صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائمين على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل الخامس من أدلة جواز الاقتناء رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها، لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويطاء، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير. وهذه الرواية لا كلام في دلالتها على جواز الاقتناء في الجملة، وإنما الكلام في دلالتها على سعة الجواز. وهنا عندنا جهتان: الجهة الأولى شمول الرواية للمجسم، فهل هي شاملة للمجسم أيضا أم لا؟ الأظهر هو عدم الشمول، لأن الظاهر عرفا من عنوان ما يوطى ويفرش عدم كونه مجسما، ولكن قد يقال بالشمول في هذه الرواية اعتمادا على قاعدة أن ترك الاستفصال تفيد العموم، فإن السائل عندما سأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه بلي إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، بناء على ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله ومر علينا سابقا في مسألة روايات النفخ وتصوير شمولها للمجسم، وتصوير شمولها للمجسم من أن المجسم يراد به كل جسم ذي أبعاد ثلاثة ولو كان صغيرا، فحينئذ يمكن أن يتصور فيما يوطى وفيما يفرش وجود مجسم بنحو صغير، وبالتالي فإن الرواية لما سكت الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولم يفصل ولم يطلب من السائل أن يحدد مقصوده من التماثيل التي ذكرها في سؤاله، فنستفيد من ترك الاستفصال العموم والشمول بل للمجسم وغيره. توجهتم إلى ذلك؟ ولكن التمسك بقاعدة أن ترك الاستفصال دليل العموم في المقام ليس بمتجه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول هو أنهم قد ذكروا في ضابطة تطبيق قاعدة أن ترك الاستفصال يفيد العموم أن السؤال أو أن الحادثة المسؤول عنها متى ما كانت لها حالة متعارفة فإن الجواب ينصرف لما هو المتعارف ولا يبقى له عموما. لماذا؟ لأنه عندما تكون هنالك حادثة معينة أو واقعة معينة ولها حالة متعارفة وحالة غير متعارفة، فالسائل عندما يسأل عن تلك الواقعة إذا كان قاصدا للحالة غير المتعارفة لا بد أن ينبه على ذلك في سؤاله، فعندما يترك التنبيه على ذلك ويوجه سؤاله مطلقا فإن سؤاله منصرف إلى ماذا؟ إلى ما هو المتعارف، إلى ما هو المتعارف. وبمقتضى تطابق الجواب مع السؤال يكون الجواب أيضا منصرفا إلى ماذا؟ إلى المتعارف. وعلى ذلك نقول في المقام لا يمكن جريان القاعدة المذكورة. لماذا؟ لأن ما يفرش ويوطأ بحسب الغالب لا يكون مجسما، لا تكون التماثيل فيه مجسمة، هذا هو المتعارف. فإذا كان هذا هو المتعارف فالسائل عندما سأل ينصرف سؤاله إلى خصوص ماذا؟ إلى التماثيل غير المجسمة، فالجواب أيضا يكون ناظرا إليها. وعدم ترك الاستفصال حينئذ من قبل المسؤول، من قبل الإمام، لا يكون كاشفا عن العموم لأن جوابه منصرف إلى ما هو المتعارف. هذا أولا. وثانيا، لو شككنا في أن المتعارف في زمن النص ما هو؟ هل المتعارف في زمن النص أن التماثيل فيما يفرش وفيما يوطأ مجسمة، أو أنها تماثيل غير مجسمة، أو أن المتعارف القسمان معا، التماثيل المجسمة متعارفة والتماثيل غير المجسمة أيضا متعارفة؟ حينئذ لا يمكننا التمسك بقاعدة أن ترك الاستفصال مفيد للعموم. لماذا؟ لأن التمسك بهذه القاعدة إنما هو في مورد تساوي الاحتمالات، التمسك بهذه القاعدة في مورد تساوي الاحتمالات أو الحالات ما شئت فعدها. فإذا لم نحرز أن الحالتين التجسم وغير التجسم متساويتان عرفان، فحينئذ لا يمكن التمسك بالقاعدة. وإذا لم يمكن التمسك بالقاعدة يكون الدليل مجملا من هذه الناحية، يعني هذا إذا تنزلنا عن ماذا؟ عن استظهار أن ما يفرش وما يطع عنوان ظاهر في غير المجسم عرفان. إذا أغمضنا عن ذلك نقول بأن الدليل مجمل من هذه الناحية فيقتصر على القدر المتيقن منه وهو خصوص غير المجسم.
نعم، قاعدة
في حالة تساؤل
احتمالات،
لا في حالة تساوي الاحتمالات، يعني إذا كانت الواقع المسؤول عنها لها حالتان متعارفتان متساويتان، فحينئذ عندما يسأل الإمام عليه السلام عن تلك الحادثة ولا ينبه السائل على أن أي الحالتين هي المقصود له، الإمام لا يمكن أن يتكئ على نكتة تعارف الخارجي حينئذ، فعندما يترك الاستفسار يكون ذلك كاشفا عن العموم، لا يكون هنالك إجابة. وأما في الفرض نحن لا نحرز موضوع القاعدة، موضوع القاعدة وهو تساوي الاحتمالات لا نحرزه، فإذا كنا لا نحرزه لم يمكن لنا تطبيقها، ويكون الدليل مجملا بناء على عدم تمامية الاستفسار، يكون الدليل مجملا فيقتصر منه على القدر المتيقن فقط. خب، ولكن الذي يهون الخطف على كل حال أن هذه الرواية ضعيفة سندا فليست بحجة. والجهة الجهة الثانية، هذه كانت الجهة الأولى وهي الشمول لغير الشمول للمجسم، وانتهينا منها إلى عدم الشمول. الجهة الثانية شمولها لكل أنحاء غير المجسم، هل هي شاملة لكل أنحاء غير المجسم أم لا؟ يعني كل ما كان غير مجسم يجوز اقتناؤه أم لا؟ الظاهر هو عدم الشمول، أن الرواية لا تشمل جميع غير المجسمات بشكل مطلق. لماذا؟ لأن الرواية تفصلت بين الموطوء وعدمه. إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويطأ، إنما يكون إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير. ففصلت بين التماثيل التي تكون فيما يطأ وبين التماثيل التي تكون فيما لا يطأ. ومن هذا التفصيل بناء على ما ذكرناه سابقا من أن عنوان الكراهة في لسان النصوص يراد به الأعم من الحرمة ومن ماذا؟ ومن الكراهة الاصطلاحية، ولا يمكن تحديد ذلك إلا بالقرائن. فهنا في المقام بناء أن الرواية تفصلت بين الموطوء فنفت البأس عنه وبين غير الموطوء فأثبتت الكراهة له، وليست عندنا قرينة في الرواية على أن الكراهة هنا بمعنى الكراهة الإصطلاحية، ونحتمل أن الكراهة بمعنى الكراهة بمعنى الحرمة، فحينئذ لا سبيل للجزم بأن سائر أنحاء غير المجسم يجوز اقتناؤها، بل يقتصر على ماذا؟ على خصوص الموطوء، وأما غير الموطوء فإنه بلي محل إشكال. خب، هذا هنا إلى هنا، إلا نستعين حينئذ بالروايات الأخرى الدالة على الجواز مطلقا لنجعلها قرينة على أن المراد بالكراهة في المقام هي الكراهة الاصطلاحية. طب هذا صحيح، ولكن هذا المقام ليس هو مقام إقامة القرائن، هذا في مقام الجمع يكون. طب ولكن كما ذكرنا الرواية ضعيفة السند، ليست بمعضلتين. الخبر السادس أو الدليل السادس، خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها، وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه، قال ليس عليه فيما لا يعلم شيئا، فيما لا يعلم. خب أنا أنقلها من الوسائل فيما لا يعلم، بل أنقلها اتفاقا، هذه الرواية تتبعتها في كل كتب الحديث، أنه كان عندي احتمال أن الرواية فيها خطأ، كنت أحتمل بأنه سألته عن رجل كان في بيته تماثيل في ستر لا أو في ستر ولم يعلم بها، أنا كنت أحتمل هذا الاحتمال، ولكن راجعت كتب الحديث برمتها ما يوجد أصلا، بل في نسخة أخرى مثلا في ستر كلها أو في ستر، وهذه على أي حال فيما لا يعلم، فيما لا يعلم. مو منبه في الهامش؟ شنو قلت لي فيه؟
ما لم يعلم.
فيما؟
فيما لم يعلم.
رحمة الله السيد الخميني، السيد الخميني كان في فقهه، بل كان عنده تصحيح للروايات من غير وجود نسخة أخرى، يعني إذا كان يعتقد بأن الرواية قد اشتبه الراوي صار عنده اطمئنان يصحح الرواية على طبق اطمئنان. مرحوم الشيخ العسكري أيضا كان عندها، كان أنه في بعض الموارد يقول هذا الرواية قطعا خطأ، هذا الرواية فيها خطأ قطعا، يستفيد ذلك يعني من مجموع تركيب الرواية من القرائن يصير عند اطمئنان بأن هذا وقع فيه شيء من الخطأ في كتب الحديث. فأنا كنت أحتمل من هذا الباب أن هذه في ستر ولم يعلم بها، سألته عن رجل كان في بيته تماثيل في ستر مستورة يعني ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك، إلى أن قال ليس عليه فيما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع السر وليكسر رؤوس التماثيل. أنا كنت أحتمل هذا الاحتمال، لكن ما وجدت نسخة أخرى فلا سبيل للجزم به، ليست ممن يحصل له الاطمئنان.
لا فيما لا يعلم.
فالحين ما لا احنا في نكتهنين مهما. خب سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في سترين ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه، قال ليس عليه فيما لا يعلم شيئا، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. والله الحين تبع الشيخ مشككني في قضيه هذه على أي حال. وتقريب الاستدلال بالرواية أن مفروض السؤال أن شخصا كان يمتلك، أن شخصا كان يصلي في بيتين وكانت في هذا البيت عدة من التماثيل المجسمة. من أين استفدنا أنها مجسمة؟ بقرينة الأمر بكسر الرؤوس. وتماثيل أيضا غير مجسمة، من أين استفدنا ذلك؟ بقرينة أنها في سترين وأمر بنزع الستر، عادة ما يكون في الستر ليس مجسما، فهنالك في البيت الذي يصلي فيه تماثيل مجسما، تماثيل غير مجسما، وكان لا يعلم بها، فبعد أن علم بها ما هو حكم صلاته؟ هل عليه شيء أم لا؟ فأجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالتفصيل بين حالة العلم وحالة عدم العلم، فأفاد بأنه في حالة العلم، في حالة عدم العلم لا شيء عليه، صلاته أجزأته. وأما في حالة العلم بها فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه كسر رؤوسها، ويجب عليه نزعها، ويجب عليه نزعها لأجل صلاته، باعتبار أن السؤال عن الصلاة، فيجب عليه نزعها لأجل صلاته. فيستفاد من ذلك جواز الاقتناء. لماذا يستفاد جواز الاقتناء؟ يقول الشيخ الأعظم لهذه النقطة: حيث أن الإمام أمر السائل بنزع الستر ولم يأمره بالتخلص منه، فمن عدم أمره بالتخلص منه يستفاد منه أنه يجوز اقتناؤه، غاية الأمر لا ينبغي وضعه في موضع الصلاة. ولو لم يكن يجوز الاقتناء لردعه الإمام عن ذلك ونهاه، فمن عدم الرد نستفيد الجواب.
الإمام يعني يأمره بما من شأنه أن الإزالة، مثلا التماثيل فيه كسره أو الستر فيه
نزع، أمره
إزالته بما
نزع شيخنا نزعه ستارا زعه
لإزالة،
يعني نزعه لا يساوق الإزالة، ينزع الستار ويحتفظ به في بيته، أين هي المساوقة؟ فعلى أي حال الاستدلال بالرواية بهذا التقريب الذي ذكرناه. لا لا مين مستورة، لا يعلم في ست بس لا يعلم فلينزع
الستر، يعني يكون يأمر بالستر بستر
إذا كان تشوفه
يعني كيف
تصور
أنه يجب عليه أن ينزع
الستر، بحيث لا يبقي الستر الذي عليه التماثيل في مكان الصلاة.
ها يعني يكون التمثال في نفس الستر،
في نفس الستر
ونقول أنه
لا الستر، لا في نفس الستر أو في ستر، هكذا تعبير الرواية، كان في بيته تماثيل أو في سترة. خب هذا الاستدلال بحسب الظاهر تلاحظ عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى ما تقدم سابقا من ظهور أمثال هذه الروايات، السؤال عن المانعية ليس إلا، هل أن التماثيل مانعة عن صحة الصلاة أم لا؟ ولا مجال لاستكشاف ارتكاز جواز الاقتناء في ذهن السائل كما أفاد المحقق الروحاني قدس الله نفسه، حتى يقال بأن الإمام عليه السلام عليه أن يردع ذلك الأمر الارتكازي في ذهن السائل. هذا لا يستفاد من الرواية أصلا، بل غاية ما يستفاد من الرواية أن السائل حتى على فرض وجود ارتكاز عنده بحرمة الاقتناء يريد أن يسأل عن الحكم الوضعي بعد الفراغ عن الحكم التكليفي، أن هذا التمثال لو صلى معه مقتنيه الذي ارتكب حراما باقتنائه، فهل ذلك يضر بصلاته أم لا؟ فالروايات ناظرة إلى الحكم الوضعي ولا ربط لها بالحكم التكليفي أصلا، فلا يستفاد منها لا جواز الاقتناء ولا عدم جواز الاقتناء. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي أن نفس جواب الإمام عليه السلام لنا أن ندعي بأنه ظاهر
في عدم جواز الاقتناء، لا أنه ظاهر في جواز الاقتناء، لنا أنه أن ندعي بأنه ظاهر في عدم جواز الاقتناء، وبالتالي حتى على فرض استكشاف وجود ارتكازين فإن الجواب يكون ردعا عن ذلك الارتكاز. من أين نستفيد ذلك؟ نستفيد ذلك من أمر الإمام عليه السلام بنزع الستر وكسر رؤوس التماثيل. ولا يقال يا شيخنا كما عن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن هنا قرينة تمنع من استظهار ذلك، وهي ماذا؟ وهي أمر الإمام، اكتفاء الإمام عليه السلام بالأمر بالنزع دون الأمر بالتغيير. فيدل ذلك على أي شيء؟ على أن الإبقاء لا حزازة فيه، وإنما الحزازة في وجود الساتر مع ماذا؟ في مكان المصلي ليس إلا. هذا لا يقال. لماذا لا يقال؟ لأننا ندعي هنا بأن الأمر بالنزع يراد به المعنى الكنائي، وهو ماذا؟ وهو الأمر بالإزالة. الأمر بالنزع في الرواية يراد به المعنى الكنائي وهو الإزالة، انزعه يعني أزله، وهذا مستخدم في لسان النصوص كثيراً. مثلا ورد في الحديث القدسي في قول الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام: انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة. النزع هنا بمعنى الإزالة وعدم إبقاء الأثر. كذلك أيضا جاء في دعاء نزع الثياب اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الإيمان. انزع عني ربقة النفاق يعني ماذا؟ يعني أزلها ولا تبقي ذرة منها في وجودي. فالمراد بالنزع هنا هو الأمر الكنائي، الأمر الكنائي الذي هو الإزالة. ولكن ما هو دليلنا على هذا المدعى، على أن المراد بالنزع هنا هو ماذا؟ هو الإزالة. دليلنا على هذا المدعى هو إرداف الإمام عليه السلام للأمر بالنزع أمره بكسر الرؤوس، فهو لو كان يريد فقط التخلص منها حال الصلاة ما كان يأمره بكسر رؤوسها، بل كان يقول له مثلا اجعلها في موضع آخر غير الموضع الذي تصلي فيه. وأما أمره بكسر رؤوسها فهو ظاهر في عدم جواز الاقتناء. صار معلوما. فالمتحصل أن الرواية على عدم جواز الاقتناء أدل، إلا أنها موهونة بضعف السند من ناحية جهالة عبد الله بن حسن. هذا تمام الكلام في الأدلة التي استدل بها شيخنا الأعظم على جواز الاقتناء. وهناك دليل سابع لم يذكره الشيخ الأعظم وذكره بعض الأعلام ومنهم السيد الأستاذ دام ظله في فقه المسائل المستحدثة. الدليل هو صحيحة محمد بن مسلم. طبعا هناك بعض الأدلة لكن ضعيفة سندا، أنا اخترت هذا لصحتي. صحيحة محمد بن مسلم التي رواها البرقي في المحاسن عن أبيه عن فضال بن أيوب وهذا ثقته، أو عن صفوان، فالرواية مرددة بين راويين ثقتين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال له رجل: رحمك الله، ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ صريح الرواية أن الأئمة عليهم السلام كانت في بيوتهم تماثيل، فقال عليه السلام: هذه للنساء أو بيوت النساء. أيضا الرواية رواها نفس البرقي في غرف النساء، نفس الرواية هو البرقي رواها أيضا عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم، وكلا الطريقين معتبران، فالرواية من ناحية السند لا كلام فيها. فهل تدل هذه الرواية على جواز الاقتناء باعتبار أن الإمام عليه السلام أقر بوجود التماثيل في بيته؟ غاية ما هناك قال بأنها للنساء أو في بيوت النساء أم لا؟ الظاهر أن الاستدلال بها على جواز الاقتناء محل منعه. لماذا؟ لإجمال التماثيل المسؤول عنها في الرواية. هل هي تماثيل ذوات الأرواح أم هي تماثيل من غير ذوات الأرواح؟ الراوي هكذا يقول: رحمك الله، ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ هنالك تماثيل معينة لا نعلم بأن هذه التماثيل كانت من ذوات الأرواح أم من غير ذوات الأرواح. وبما أن اسم الإشارات هذه يشير إلى قضية خارجية فلا سبيل للتمسك بالإطلاق في المقام، بل الرواية تكون مجملة من هذه الناحية. ولا يقال في المقابل إن استنكار السائلين كاشف عن ارتكاز عدم المشروعية في ذهنه، فتكون هذه الرواية من أدلة عدم الجواز. ماذا؟ أن السائل استنكار: رحمك الله، ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فتدل على عدم الجواز. هذا لا يقال. لماذا لا يقال؟ لأننا نقول بأنه كما يحتمل أن يكون استنكار السائل بلحاظ ارتكاز عدم المشروعية في ذهنه، يحتمل أن يكون بلحاظ توهمه عدم مناسبة ذلك بشأن الإمام عليه السلام. فإن اتخاذ التماثيل نوع من أنواع الزينة، وليس يناسب شأن الإمام عليه السلام أن يتخذ أمثال هذه المزخرفات، لذلك استذكاره ليس من ناحية ارتكاز عدم المشروعية، وإنما هو من ناحية ارتكاز عدم، من ناحية توهمه عدم مناسبة ذلك مع شأن الإمام عليه السلام. والذي يؤكد أن هذا هو المرتكز في ذهن السائل هو جواب الإمام، حيث قال له: هذه للنساء، يعني لا تتوهم بأنني أنا الذي اتخذتها حتى تقول هذا لا يناسب، وإنما هذه للنساء أو في بيوت النساء.
بلي. ويحتمل أيضا سيدنا أنها تكون للنساء وأيضا هي محرمة.
بيت الإمام يكون المحرم شيخنا، شلون هذا يحسب؟
النساء هم اللي جابوا سلموا، لا يحتمل يعني ان النساء
يفعلن المحرم في بيت الإمام. يفعلن المحرم في بيت الإمام، يعني شيخنا انت يمكن أن نخالف شيخ، ممكن إدخال قناني الخمر في بيت الإمام من قبل أولاده، والإمام ينظر، جي السائل يسأل الإمام يقول له: هذه لأولادي. أم معقول؟
لا معقول، بس يعني
أحسنتم. فإذا عدول الإمام عليه السلام في مقام الإجابة، شوفوا لاحظوا، لو كان المرتكز في ذهن السائل هو عدم المشروعية، هو عدم المشروعية، لكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثلا يقول له لأنها من ذوات الأرواح بحسب الفرق، وبعد المشروعية إذا كانت من ذوات الأرواح، لو كانت في ذهن السائل هي هذا، كان الإمام يقول له لا، ما توهمته ليس في محله، هذه التماثيل ليست من ذوات الأرواح، هكذا يجيبه. أما عدوله من هذه الإجابة إلى هذه الإجابة، هذه للنساء، مما يعني ذلك أن السائل يتوهم أن هذا لا يناسب شأن الإمام، فالإمام قال له أنا شأني محفوظ، نعم هذا لا يناسب شأني أن أنا أتخذ، لذلك لست أنا الذي اتخذتها وإنما اتخذتها النساء. فهذا يكشف عن جواز المتخذ بلا ريبين، غاية ما هناك لا نعلم بأن هذا المتخذ هو من ذوات الأرواح أم من غير ذوات الأرواح. فالرواية لا تصلح إلى الاستدلال. بما ذكرناه ننتهي إلى عدم ثمانية شيء من الأدلة التي استدل بها على جواز الاقتناء سوى صحيحة الحلبي وموثقة أبي والبصير، وكلتاهما كما ذكرنا تختصان بغير المجسمات. يبقى الكلام حول المرحلة الرابعة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.